عندك سؤال؟
سؤال في حديث 485.
طيب.
أمر بمنبر صلى الله عليه وسلم.
نعم. فأخرج.
فوضع أنت قلت بمنبر النبي صلى الله
عليه وسلم. 400 وكم؟
85.
نعم.
قلت
ذكر المنبري.
فأمر بمنبر.
إيه.
قلت ما أورد أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم أخرج.
نعم.
هل ممكن منبر يكون أي منبر غير المنبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
هكذا قال بعض الشراح. لكن المعروف أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج المنبر لا لعيد ولا لصلاة استسقاء ولا لغيره. فلعل أحسن ما يشرح بهذه اللفظة، طبعا بعض العلماء يقول أنه شاذ، ذكر المنبر في هذا الحديث شذوذ، ولذلك قال بعضهم غريب، يعني ذكر اللفظة هذه غريبة، والإسناد أيضا غريب، وإن كان الحافظ ابن حجر يقول إسناده جيد. أنت معي ولا لا؟ طيب، فلو فرضنا الآن أن هذه الرواية ثابتة فيكون المعنى فأمر بمنبر أي بشيء يرتفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن لا يقال أن الصعود على المنبر سنة في صلاة العيدين أو الاستسقاء في البر، بل الصواب أنه لم يكن لا منبر ولا غير. نعم. في بحث على نواف وعلى أبو ناصر. أهم شيء أبو ناصر ما يكون نسي.
لا
مثلي أنا يوم الجمعة ما تذكرت أن اليوم جمعة إلى الساعة 9 الصبح. شيء استغرب، ما عمره ما صارت لي. سبحان الله يا أخي، لا طول اليوم أنا كاره نفسي. قل كيف البخاري؟ لو درس ثاني هو البخاري. سبحان الله، شيء غريب، ما عمره حصلت معي البخاري. تحصل في الدروس الثانية البخاري. قلت هاي تقصير، الله المستعان. نعم. رواية أكلهن أفرادا.
شيخ هذه الرواية. البخاري
ايوه
ووصلها
احمد. جميل.
ووصلها ابن خزيمه
ما شاء الله،
والعقيل وصححها البغوي
في الفطر في رمضان.
ايه
ما شاء الله،
في الفطر في العيد.
في الفطر في العيد
وصححها البغوي. وذكر بعض العلم استحباب الاكل فرادى منه الشيخ عبد الرزاق.
بس ما دام ان البخاري ذكره معلقا مجزوما به،
ما ذكره ما
بين اللي
بسبب
تربيته،
لكن عندي
كلام الحجر. اي على كل، اذا خلص نقول ما دام ثبت انه كان يكلهن وترا او افرادا، فاذا كان في الفطر كذلك في الذهاب الى العيد فيحمل غيره عليه. نعم. جميل. لماذا يحمل غيره عليه؟ لا وجه لتخصيص الفطر على تمرات في يوم ايش؟ في يوم العيد بالأفراد، لا وجه للتخصيص، فلذلك يعمم. نعم. كيف دليل التعميم؟ سليمان انتبه لهذا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي له بذراع، أتي له بلحم شاة فنهس من الذراع، قال الراوي وكان أحب اللحم إليه الذراع. من أين عرف هذا العموم؟ لأنه ما في وجه لاختصاص ذراع هذا الشاة بشاة أخرى، الذراع كله ذراع. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. فوقفنا في كتاب الصيام على الحديث 36 بعد 600، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر شيخنا ووالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي أو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فينا أطعمه الله وسقاه متفق عليه. طيب هاتي من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن من أفطر ناسيا أنه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول الجمهور.
خلافا للمالكية، قول الجمهور خلافا للمالكية، والحديث واضح حج عليه ولا لا؟ نعم.
قال رحمه الله
شيخ صلى الله عليه وسلم بعد فهم هذا من هذا الحديث انه لو راى شخص ياكل او يشرب رمضان لا يذكره حتى يشبع.
لا، هذا غلط، لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما اطعمه الله وسقاه المقصود به النسيان، وليس المقصود به انك انت لا تامره ولا تنهاه. هذا غلط عظيم. يجي بعض الناس يقول ما دام ان الله اطعمه وسقاه ليش ما تخليه؟ احنا اترك هذا، انا بسالكم سؤال اخر: اليس الله قد اطعم وسقى المسافر والمريض؟ اطعم ولا ما اطعم في رمضان؟ يجوز له ياكل بنص الشرع ولا لا؟ عليه اثم؟ ومع ذلك اذا راينا مسافرا يجاهر بالاكل امام الناس شو تقول له؟ طيب اذا كان من عذره الله بالنص، ها؟ قال: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. تنكر عليه حتى يقول لك والله انا مسافر، يقول حتى لو انت مسافر تاكل لحالك، فكيف بمن ليس له عذر من ناحيه الشرع وانما عذره الله بنسيانه؟ فنحن يجب ان نتعاون، والا لو فتحنا هذا الباب كل واحد ياكل يشرب تجي تقول ليش تاكل؟ لا تقول شيء، خليه ياكل ويشرب. اجل ننكر على من؟ الشرطه يغرمون من؟ اجل يسجلون من؟ يحبسون من؟ اجل كل واحد يبي يقول والله انا كنت ناسي، صح ولا لا؟ هذا غلط عظيم. نعم.
قال حافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه الغيب فلا قضاء عليه، ومن استقاف عليه قضاء، وهو خمسه وعله واحمد وحوه دار قطنين. قال شريف رحمه الله: الحديث دليل على انه لا يفطر بالغيب الغالب عليه، وعلى ان من تعبد القيء يفطر.
التفريق، ذكرنا التفريق في شرحنا على الدليل، وقلنا لأن القي إذا خرج من نفسه فالمعدة تدفع، المعدة هكذا من أعلى هكذا بهذه الطريقة تدخل، فإذا صارت المعدة هي اللي تدفع تنفتح تلقائيا، تنفتح تلقائيا وتخرج. أما إذا صرت أنت اللي تبي تطلع فأنت تدخل يدك المعدة تنقبض زيادة، تنقبض زيادة، إذا طلع شيء ترجع مرة ثانية، فربما يرجع مع الاستقاء شيء إلى الجوف، ولهذا أنزله منزلة الفطر، من استقى فعليه بالصوم. نعم.
قال رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ ذراع اليمين، فصام الناس ثم دعا بقدع من ماء فرأى حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون كما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وأن له الإفطار وإن صام أكثر النهار. وفيه أن الفطر لمن يشق عليه الصيام أفضل، كما في الحديث الآخر: ليس من البر الصيام في السفر.
كراع الغميم اسم منطقة قريبة من مكة، هي بين المدينة ومكة لكنها إلى مكة أقرب. وقوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، ما هو معناه أن الذي يصوم في السفر هو عاصي؟ لا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رايح فتح مكة حرب، ولو لم يفطروا لما استطاعوا أن يكونوا أقوياء في الحرب، فأمرهم بالفطر لأنهم مسافرون ولأنهم أيضا مقدمون على القتال. فلما عصوا أمره بالفطر قال: أولئك العصاة. الآن الكلام ليس لصومهم، عصاة أمره بالفطر، في حال الحاجة. لذلك قال العلماء إذا لم يكن هناك حاجة فالإنسان مخير بين الصوم والفطر. وقد ثبت حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون مساكرا وهو صائم. وحديث ليس من البر الصيام في السفر لمن شق عليه، سواء كانت المشقة بسبب الأجواء أو بسبب الحر، سواء كانت المشقة بسبب السفر أو بسبب خارج عن السفر.
قال رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي بن عمرو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم وأصله في متفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على أن المسافر خير بين الإفطار والصيام إلى قوي عليه. وعند أبي داود أنه قال يا رسول الله إني صاحب ظهري أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال أي ذلك شئت يا حمزة.
هذه الرواية رواية أبي داود فيها فوائد جميعا. صاحب الظهر يعني صاحب إبل ونوق وخيول، يعني صاحب قافلة يأجر القافلة للناس. وأكريه يعني وأجر، هذا مثل أصحاب إيش القبطان دائم سافر رايح رايح رايح، مثل أصحاب السفن، مثل سواقين الباصات سواقين التريلات. هذول لو قلنا لهم ما يصير تصومون وانتم مسافرين، عجل متى يصومون؟ صح ولا لا؟ ربما لو قلنا لهم لا يجوز ان تصوموا وانتم مسافرين، اذا اقمتم صوموا يمكن الصوم في حال الاقامه شد على لانه بروحه او لانه تلقاه جاي من السفر وما يكفي. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ذلك شئت يا حمزه خيره.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص الشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. قال الشيخ رحمه الله قال ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين ينفقون فدية طعام مسكين واحد فمن تطوع خيرا قال زاد مسكينا اخر وهو خير له. قال وليس منسوخا الا انه رخص الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. وفي المسألة خلاف بين السائل والجمهور على أن الإطعام لازم في حق من لم يطق الصيام للكبر منسوخ في غيره. وعن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة وعلى الحبلى والمرضع الصوم. رواه الخمسة. قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم. فقال بعض العلم الحام والمرضع يفطران والقيام والإطعام وبه يقول سفيان ومالك والشافعي واحمد. وقال بعضهم يفطران والإطعام ولا قضاء عليهما وإن شاء تاخرتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحاق انتهى. قال في مختصر المقنع وإن أفطرت حام أو مطيع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى
ولديهما
قضتا
وأطعمتا
لكل يوم
مسكينا. قول الإمام إسحاق بن راهوي الحنظلي قول لم تجري عليه الفتوى، وإن قال به بعض المتقدمين من السلف والمتأخر. فمن كان قد أفطر بسبب الحمل أو بسبب الإرضاء فالذي عليه الجمهور على شاتا قضتا ولا إطعام عليهما، هذا على قول. وقول الجمهور يفطران ويقضيان ويطعمان، يفطران ويقضيان ويطعمان، هذا بالنسبة للحامل والمرضع. لكن في تفصيل اللي هو كلام صاحب المقنع أنه إذا كان سبب الفطر خوف المرأة على نفسها فليس عليها إلا القضاء، لاحظ، وإطعام كل يوم مسكين إن شاءت قضت صامت وعليهما القضاء فقط. لكن إذا خافتا على ولديهما لا على نفسيهما، هنا قال العلماء الذي هو قول الجمهور أنهما يفطران ويقضيان ويطعمان. هذا التفصيل هو الصلاة. على كل حال الجمهور يقولون لا بد إذا خافت المرأة الحامل والمرضع على ولدها أنها تقضي وتفطر وتطعم، تفطر وتقضي وتطعم. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال،
هنا في الحديث السابق حديث ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع. ومعنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، ايش معنى يطيقونه؟ يعني يستطيعون الصوم بمشقة وطاقة وجهد ووسع شديد، فدية طعام مسكين، على تفسير ابن عباس أنها غير منسوخة، وعلى تفسير السلف الجمهور أنها منسوخة، وعلى الذين يطيقونها مطلقة يعني يقدرون يصومون لهم أن يفطروا. ولكن ابن عباس يقول أنها غير منسوخة، وأن يدخل في ذلك المرأة والرجل الكبير السن والمرضع والحامل. نعم، لا بد من التفريق. من كان مرضه دائم لا يرجى برؤه فإنه يفطر وعليه الإطعام خلاص، وأما من كان مرضه مؤقتا فإنه يفطر وعليه القضاء فقط، وعليه القضاء فقط. لكن لو فرضنا أن هذا الثاني أفطر ونوى القضاء وانقضى رمضان، وبعد رمضان بشهر أو شهرين مات ولم يصم، إذن يطعم كل يوم مسكين أو يصوم عنه وليه.
قال رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهلكت يا رسول الله؟ قال وما اهلكت؟ قال وقعت على امراتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبا؟ قال لا. قال هل تستطيع
ما هل تجد ما
تعتق؟
اي نعم.
قال هل تجد ما تعتق رقبا؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين فتذهب بعين؟ قال لا.
يعني معنى الحديث هل تجد شيئا تعتق رقبة به؟ نعم.
قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تم، فقال تصدق بهذا؟ فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحول إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لجت ثيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. أخرج رواه السبعة واللفظ المسلم. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على وجوب الكفارة على الجامع في نهار رمضان عمدا، وهو حديث جليل كثير الفوائد جمعها بعض
الفائدة في مجلدين. الله أكبر، هذا الفقه، ألف فائدة من حديث المفطر عامدا في رمضان. هذا إيش يسمى؟ هذا الفقه يا أخوان. ما هو الفقه أن الإنسان يتعلم الأمور العامة، الأمور العامة حتى العوام يعرفون. الفقه كيفية الاستنباط. لأن ما الذي أوقعه على أهله؟ الشبق. طيب إذا كان هو ما قدر يصبر شهر، شلون يصبر شهرين؟
يجاهد نفسه
ما يقدر. لو يقدر كان جاهد نفسه في رمضان، أيهما أولى؟ الذي هو فيه الفرض ولا قضاؤه؟ طيب إذا هو ما قدر يصبر الفرض فكيف يصبر في الكفارة؟ واضح؟ ولا ما واضح؟ يخليها لها بالليل.
يعني
طيب طيب هو صبر صبر يوم يومين ثلاث ما كان يأتي أهله إلا ليلا، وكان في زمانهم ترى غير متيسر الإنسان يأتي أهله ليلا، ما في ماي ما في كذا، في عدة أسباب. صبر يوم يومين ثلاثة أربعة بعدين ما قدر يصبر. نعم
شيخ، هل الشبق مرض؟
الشبق مرض ما في كلام، الشبق مرض، ولذلك يعالج به، يعالج به الأطباء اليوم وقديما، حتى ابن القيم وغير من أهل العلم يذكرون دواء يخفف الشبق، يعني مرض، مرض الإنسان، المرأة تتأذى. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني مرض، مرض مشغل عن الذكر عن الطاعة العبادة عن كذا. أنا أذكر مرة من المرات سألني إنسان سؤال غريب جدا ما مر عليه مثل هذا السؤال، يقول أنا ماذا أفعل كل ما آتي أهلي لا أحس أني قضيت حاجتي، ماذا أفعل؟ هذا هو الشبق. قلت له خلاص روح الطبيب. الحمد لله بعد ما أرشدت للطبيب وكذا تحسنت حالك. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها وعن سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من دماء ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه، وزاد مسلم في حديث إسامة ولا يقضي. قال الشارع الحديث دليل على صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنوب قبل أن يغتسل، وهو قول الجمهور.
ولا فرق في هذا بين رمضان وغير رمضان، ما في فرق. وأما من فرق بين الفرض والنفل في هذا فلا دليل على التفريق. من أتى أهله ليلا ودخل عليه الفجر وهو لم يغتسل فإن صومه صحيح سواء كان فرضا أو نفلا. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. قال الشارع الحديث دليل على مشروعية صيام حي الميت وأنه إذا مات عليه صوم واجب أجزى عنه صيام وليه. قال النووي اختلف العلماء في من مات عليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره، هل يبقي هل يقضى عنه؟ وللشافعي المسألة في قولان مشهوران أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا، والثاني يستحق الولي أن يصوم عنه ويبرا به الميت ولا يحتاج إلى إطعام، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي أعتقد هو الذي صححه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصحيحة. انتهى والله أعلم.
على كل حال الصحيح من أقوال أهل العلم هو ما ذكره النووي رحمه الله عن محققي الشافعية الجامعين بين الفقه والحديث، وهو أن الإنسان إذا مات فإن أطعموا عنه برئت ذمته وإن صاموا عنه برئت ذمته. نعم.
قال رحمه الله باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. قال علي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال ذكرت السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال ذكرت السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم اثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. قال الشارع الحديث دليل على استقبال صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم اثنين.
طيب صوم يوم عرفة يكفر كم سنة؟ سنتين. هذا بحث عليك. لا شك أنها سنة. نعم السنة الماضية يعني الشهور اللي سبقت يوم عرفة، والباقية ما بقي من الشهر. نعم على كل حال هذا بحث عليك. نعم لأن في من أهل العلم قال بقول.
قال رحمه الله
هنا حديث وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. بعض المتفلسفين والمتصوفين يستدلون بهذا الحديث على جواز الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غرائب عجائب. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم خص اثنين معينا وهو اثنين ربيع الأول ولا كل اثنين؟ إذن أنتم ليش تخصصون يوم واحد في السنة؟ هذا دليل على الابتداع تقليد اليهود والنصارى، احتفلوا بيوم واحد في ميلاد نبيهم صرتم مثلهم. أنت تبي تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، صم الاثنين واحمد الله عز وجل على نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في بأس. نعم.
قال
على أنك ذكر رواية ذلك يوم ولدت فيه، هذا جاء في مسلم. أما الحديث المحفوظ الكثيرة لما سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس قال يوم ترفع فيه الأعمال. نعم.
قال رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. قال الشارح: الحديث يبين على استحباب الصوم ستة أيام من شوال سواء كان متوالية أو متفرقة. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فشهره بعشر، ومن صام
فشهره بعشر. من صام رمضان فشهره بعشر، الشهر 30، 30 بعشر كم؟ 300. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فشهره بعشر، ومن صام ستة أيام بعد الفطر فذلك صيام السنة. رواه أحمد والنسائي.
لأن السنة الهجرية 354 يوم، وفي زيادة كم يوم؟ هذه من الحسنات.
قال رحمه الله عن
لكن الحديث فيه لفتة: من صام رمضان ثم أتبع. تأملوا لكلمة صام رمضان ثم أتبع، والذي عليه القضاء لا يقال صام رمضان. فغريب جدا قول بعض الفقهاء بأن له أن يصوم ست من شوال ثم يقضي رمضان، والقول بأنه يفوت المحل نقول غير صحيح، لأنه إذا كان منشغلا بصوم رمضان، فإذا كان منشغلا بصوم المقضي، فإن شوال لو فرضنا أنه استغرق وقت المقضي كله فإنه يصح له أن يصوم شوال بنية القضاء. أما أنه يصوم ست من أيام من شوال ويترك الفرض لا يدخل في الحديث، هذا واضح. نعم.
قال رحمه الله
يستدلون فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى قضاء الظهر بالعصر يقضي عبادات النوافل.
هذا دليل على أنه يمكن قضاء شوال بعد إيش؟
بعد
شوال، بشرط أن يكون في شوال قد أفرغ الوقت للقضاء.
قال رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه وكفه مسلم. قال الشافعي: الحديث دليل على فضيله الصوم بالجهاد ما لم يضعف بسبب عن قتال عدوه.
باتفاق المحدثين الحديث خاص في صوم المجاهدين المرابطين في الحدود القائمين على قتال الأعداء. وأما ذكر هذا الحديث في مطلق الصوم فليس واردا، ولذلك تبويب أبو داود، تبويب العلماء، تبويب العلماء لهذا الحديث، تبويب البخاري في الأدب المفرد وغيره من العلماء، كل ذلك يدل على أن المراد بهذا الحديث الصوم في الجهاد والقتال والثبور.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشافعي رحمه الله: فيه دليل على أن صومه صلى الله عليه وسلم لم يكن مختصا بشهر دون شهر، وأنه يسقط بالصوم أحيانا والفطر أحيانا، ولعل ذلك لكثرة الأشغال وقلتها. فيه دليل على أنه كان يخص شعبان بالصوم أكثر من غيره.
ربما يكون سبب السرد الاشتغال بشيء، وسبب السرد الفطر اشتغال بشيء، وسبب الاشتغال بالصوم عدم الانشغال، ممكن هذا. وممكن أن يكون سبب السرد عدم وجود الطعام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى أهله فقال أعندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني صائم إذن.
قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من أشهر ثلاثة أيام 13 وأربع عشرة وخمس عشرة، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. قال الشافعي رحمه الله والحديث دليل على استحباب صيام أيام الليل ويكفي عنها ثلاثة أيام من أول الشهر أو من آخره. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث حفصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم بكل شهر ثلاثة أيام الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى.
الراوي يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش الأمر ما كان للوجوب؟ ما هو الصارف؟ قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن إذا عرفنا أن الأوامر الأخرى كلها للاستحباب في الصلاة. نعم أحسنت.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه ولفظ البخاري، زاد أبو داود غيره من قال. قال الشارع الحديث يجمع على أنه يحكم على المرأة صيام التطوع إلا بإذن زوجها إذا كان حاملا.
المصنف في الشارع قال يحكم، والجمهور قالوا على الكراهة. جمهور العلماء قالوا على الكراهة، لكن لفظة لا يحل للمرأة، لا يحل للمرأة دليل على التحليل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. قال الشارع عليه بن على تحليل الصيام عيد الفطر وعيد النحر وهو إجماع. قال رحمه الله وعن عبيدة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله أي الدليل على كراهية صيام أيام التشريق وهي ثلاثة بعد يوم النحر؟
كراهية صيام أيام التشريق لغير الحاج، أما الحاج المحتاج فإنه يجوز له الصوم كما يدل عليه حديث الآتي. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة وابن عمر رضي الله عنه قالت هل يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. قال الشافعي رحمه الله الحديث يدل على جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارب إذا عزم الهدي، لقوله تعالى من تمتع بعمرة إلى الحج الآية.
الآية فيها فصيام ثلاثة أيام في الحج، وأيام الحج أيام ما يكون فيه الحاج متلبسا بأعمال الحج. والتلبس بأعمال الحج مثلا أن يكون ينوي الإحرام فيحرم في اليوم السابع والثامن والتاسع، يصوم قبل يوم النحر. يوم النحر ما يجوز لا له ولا لغيره بالإجماع. رجل كان عنده المال، هو متمتع وقال في يوم النحر ضيع ماله، نقول إذن تصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لو فرضنا الرجل كان عنده المال وقال سأضحي في اليوم الثالث عشر، انتبهوا الآن، قال صوم في اليوم الثالث عشر، انتهى أعمال الحج، نقول بالنسبة له لم ينتهي. لو فقد ماله في اليوم الثالث عشر يصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ثم يطوف طواف الوداع في المياه، لأن طواف الوداع من أعمال الحج. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بالصيام.
لا عندك لا تختص، لا تخص.
قال رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليله الجمعه بقيام بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعه بالصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصوم احدكم، رواه مسلم. قال شهر الحفل يعين على كراهة تخصيص ليلة الجمعة بصلاة غير معتادة وتخصيص يومها لصيام فردا.
مما لا ريب في أن ليلة الجمعة ويومها مخصص بأعمال كثيرة قاربت 40 عملا، واضح كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله. ولكن لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ولا نهارها بالصيام، هذا منهي عنه، وإنما يخص بما جاء في الشرع. نعم
شيخ، إذا الشخص يقول أنا لا أقصد التخصيص لكن بمشقة عملية لا أستطيع ليوم الجمعة
صيام، وليلة السبت ما عندك عمل، يعني إذا كان اليوم الناس عندهم عطلة ليلتين، إذا كان ليلتين يقوم فيهما ما في بأس، ما يعتبر تخصيص. نعم إذا كان لا يستطيع إلا ليلة واحدة نقول سهل، هالمرة هذه خلها الجمعة واللي جاء خلها السبت عشان لا تخص. نعم
قال رحمه الله عنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث يدل على جواز صوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصبت أبسي؟ قالت لا. قالت صومين غدا؟ قالت لا. قالت أفطري؟ رواه البخاري.
هذا الحديث دليل على جواز صوم يوم السبت لا تقصدا، وإنما يصوم الإنسان لأنه يصوم يوما ويفطر يوم، من يصوم يوم ويفطر يوم قطعا سيصوم السبت. وأما حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فهو من حيث الإسناد حديث لا يصح، كما نبه عليه جمع من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن صحح الإسناد يقول هو شاذ كما نبه عليه الشيخ ابن باز رحمه الله وهو قول ابن القيم. فعلى كل حال الإسناد والمتن فيه إشكال، وهذا الحديث المتفق عليه يدلنا دلالة واضحة على شذوذ المتن، إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وش اليوم اللي بعد الجمعة باتفاق الناس. وقال لجويرية أتصومين غدا؟ وش اللي بعد الجمعة؟ السبت. نعم
قال رحمه الله عنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اتصل شعبان فلا تصوم رواه خمسة واستنكره أحمد. قال شعبان رحمه الله الحديث دليل على كراهة الصوم في شعبان بعد انتصافه إلا أن يوافق صوما معتادا.
المقصود بهذا الحديث إذا انتصف شعبان، يعني إنسان ما صام أول شعبان إلى أن جاء ليلة السادس عشر الآن يريد أن يصوم يقول لا. الحديث استنكره أحمد رحمه الله، ويحمل استنكاره على البدء، يعني لا الحديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، لكن إذا انتصف شعبان فهذا لا يجوز. على كل حال المروي عن الإمام أحمد قولان في المسألة، القول الأول موافق لهذا الحديث والقول الثاني استنكار هذا الحديث.
قال رحمه الله عن السماء بنت بصر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينبغها. رواه الخمسة ورجال ثقات إلى أنه مضطرب، فقد أنكره مالك وقال داود ومنسوخ. قال وعن أبي سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. قال الشيخ رحمه الله الحديث الأول يدل على كراهة إفراد السبت والصوم، والثاني يدل على مشروعية الصيام يوم السبت والأحد. قال في سبل السلام النهي عن صومه كان أول الأمر حيث كان صلى الله عليه وسلم موافقة للكتاب، ثم كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم مخالفتهم كما صرح به الحديث. وأخرج الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وحديث الكتاب
وعن الكتاب دال على استبدال صوم يوم السبت والاحد مخالفه لاهل الكتاب وظاهر صوم كل على الانفراد والاجتماع انتهى.
على كل حال حديث الصماء اختلف العلماء فيه اختلاف كثير، انكره مالك، قال عنه ابو داود منسوخ، شيخ الاسلام ابن تيميه ضعفه، ابن القيم ضعفه مره وقال عنه شاذ مره، ومن المتاخرين ممن قال بانه شاذ الشيخ ابن باز رحمه الله، واما من صححه فمنهم ممن صححوا هذا الحديث جمع من اهل العلم من اخرهم الشيخ الالباني رحمه الله، لكن لم يقل حسب علمي القاص لم يقل احد من الفقهاء بتحريم صوم يوم السبت ابدا، لم يقل احد بمقتضى هذا الحديث. لو قلبنا جميع المصنفات ابن ابي شيبه عبد الرزاق جميع الروايات اللي فيها الاثار تفاسير المسنده تفسير ابن المنذر تفسير ابن جرير الاثار للبيهقي لن نجد احد من السلف قال بتحريم صوم يوم السبت مطلقا.
قال رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه رواه خمسه وغيره الترمذي والصحابه بن خزيمه والحاكم والسحر والعقيل. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على كراهه صوم يوم عرفه بعرفه لانه يضعف عن الدعاه في هذا الموقف وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجته مفطرا بعرفه.
الحديث صحيح وان استنكره العقيلي فإن تصحيح ابن خزيمة لا يستهان به. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. شيخ الحديث عن عبد الله بن عمر.
عندنا ايش مكتوب؟ لا عبد الله بن عمر معروف الحديث من حديث عبد الله بن عمر قال لا صام من صام الأبد وليس عمر. نعم. جزاك الله.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد متفق عليه. ولمسلم من حديث ابي قتاده رضي الله عنه لا صام ولا افطر. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على كراهه صومه بالدهر ويؤيده حديث لا صام ما فوق صوم داود عليه السلام شكر الدهر
صم يوما وافطر يوما.
صم يوما وافطر يوما.
يخاطب عبد الله بن عمرو. نعم.
قوله لا صام من صام الابد قال ابن العربي كان دعاء فيا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان معناه الخبر فيا ويح من اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يصم، واذا لم يصم شرعا فكيف يكتب له ثواب.
الله اكبر. لا صام من صام الابد. هذا يحتمل أن يكون دعاء ويحتمل أن يكون خبرا، فإن كان خبرا فلا ثواب له، وإن كان دعاء فلا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلا على من يستحق إيش الدعاء وهو فعل وارتكاب المعصية. نعم.
قال رحمه الله باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال الشافعي رحمه الله الاعتكاف باللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وفي الشرع هو المقام المسجد لطاعة الله تعالى على صيغة مخصوصة. قال الله تعالى طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. قال تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون من مساجد الآية. قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على فضيله قيام رمضان ويستحب الاجتماع لذلك لانه انشط كثير من المصلين. قال ابن بطال قيام رمضان سنه لان عمر انما اخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاجتماع له خشيه الافتراق.
واما من ظن ان هذه من فعل عمر فقط فهذا قول تبع فيه الناس الرافضه، وهذا ينبغي أن نحذر منه، فإن الشيعة يقولون إن عليا إن عمر هو الذي أحدث تراويح، وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين وغيره أنه قام رمضان فعلا ثلاثة ليالي وأنه حث على قيام رمضان. نعم.
قال رحمه الله عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شتم إزاره وأحياله وأيقظ أهله متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحليم يبين على اختصاص العشر الأواخر باجتهاد فيها لطلب ليلة القدر ولقرب خروج الوقت والأعمال الخواتيم. قال رحمه الله
عنه
رضي الله عنه
أن
النبي صلى الله عليه
وسلم بعض العلماء يقول في كلمة شد مئزرة أن المقصود أنه لا يأتي أهله لأنه يكون منشغل بالعبادة. نعم.
قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفى الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على مشروعية اعتكاف الرجال من سائر استحباب العشر الأواخر والمقصود منه جمع القلب بالخلوة عن الناس والإقبال على الله تعالى والتعامل بذكره وعبادته.
المقصود منه جمع القلب بالخلوة عن الناس هو المقصود السواليف التليفونات والواتسابات هذا ما هو اعتكاف هذا ابتعاد عن البيت ومجاورة للمسجد فقط. حقيقة الاعتكاف أن الإنسان لا يتحدث مع الناس إلا للضرورة بس للضرورة فقط. نعم.
قال رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل واعتكف متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على استحباب دخول المعتكف
معتكفه بعد صلاة الفجر. فيه المعتكف المكان الخاص المعد للاعتكاف في المسجد هذا يستحب الدخول فيه صباح 21 أما دخول الاعتكاف فيكون بغروب الشمس من نهار 20 لأن ليلة 21 هو من ليالي القدر. واضح؟ نعم. الخيمة الخاصة المعد للرجل فهو معناه بعض الناس أول ما يجي بعد المغرب يجي المسجد على طول يروح معتكفا لا المفروض ينشغل بالذكر والعبادة والطاعة ولا يروح حتى يرتاح طيلة الليلة الأولى إذا أصبح الصباح ينهب يدخل خيمته وينام يرتاح وبعدين يرجع مرة ثانية للعبادة ويروح يرتاح. نعم.
يدخل المعتكف في صباح 21
نعم أحسنت في صبيحة اليوم 21.
قال رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إنما كان معتكفا متفق عليه ولفظ البخاري. قال الشارح وحديث الدليل على أن خروج بعض بدن المعتكف لا يضر وأنه يشرع له التنظف والتزين وأنه لا يخرج من المسجد إلا للأمر الضروري. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قالت السنة عن المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه ولا اعتكاف إلا لصوم ولا اعتكاف إلا لمسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. قال الشارح فيه بيان آداب الاعتكاف وما لا يجوز للمعتكف قوله ولا اعتكاف إلا بصوم به قال مالك بن أبي حنيفة ورواية عن أحمد قوله ولا اعتكاف إلا المسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجماعة ويستحب بالذي تقام فيه الجمعة.
وباتفاق الجمهور باتفاق الجميع الفقهاء أن الاعتكاف جائز في أي مسجد واستحبوا الجمهور استحب المسجد الجامع ولم يقل أحد من الفقهاء من الأئمة الأربعة ولا من أتباعهم بأنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث وإنما هذا قول قاله بعض الفقهاء الحديث وهو قول شاذ. نعم. لأن حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة هذا إن صح فهو محمول على الكمال والأكمل. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف في صيام الا يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم والراجح ووقفه غيره. قال الشارح فيه دليل على ان الاعتكاف يصح بغير صوم الا ان يقدره ويبين بحديث عمر انه قال يا رسول الله اني نذرت بجاهليتي ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوذي بنذرك رواه البخاري.
على هذا تكون المساله خلافيه بين الصحابه فعائشه ترى انه لا اعتكاف الا بصوم وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يرى أنه يصح الاعتكاف بدون إيش؟ صوم. والراجح جواز الاعتكاف بدون صوم. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غروا ليلة القدر في منام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها ليتحرى في السبع الأواخر متفق عليه. قوله أرى بفتح الهمزة لأعلى، قال الحافظ: وتواطأت تواطأت. وفي رواية أن ناسا قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن ناسا قروا أنها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التبسوها في السبع الأواخر. قال الحافظ: وفي الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط ألا تخالف القواعد الشرعية. قال: وعن معاوية بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه وقد اتفق في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري. قال الشارح: أرجع الأقوال أنها في أوتار العشر الأواخر، وأرجعها ليلة 21 وليلة 27.
على كل حال، كون معاوية رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي ليلة 27، هل سمعه وهو يقول هذا الكلام في كل رمضان ولا في أحد الرمضانات؟ في أحد الرمضان. إذن هذا لا يدل على أنه ثابت. نعم.
قال ابن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله قرأت علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قل يا رب إنك عفو فكل عنك فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. قال الشافعي قال القرطبي: لا يشترط.
قال الطبري.
أحسن الله. قال الطبري: لا يشترط بحصولها رؤيته شيء ولا سماع ولا سماع. فقال ابن المنذر: لا نعتقد ان ليله القدر لا ينالها الا من راى الخوارق، بل فضل الله واسع، ورب قائم تلك الليله لم يحصل منها الا على العباده من غير رؤيه خالق، واخر راى الخالق من غير عباده، والذي حصل على العباده افضل. والعبره انما هي بالاستقامه، فانها تستحيل ان تكون الا كرما.
الله كلام عظيم. العبادة لا تكون إلا كرامة، وأما الكرامة لا تشترط، الخارق لا تشترط تكون كرامة. نعم.
قال: بخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقد يقع فتنة، الله أعلم. انتهى. قال: في الحديث باب الإكثار من هذا الدعاء بكل وقت، سيما في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. قال العلماء: والحكمة في إخفائها ليحصل الاجتهاد في التماسها.
والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينبغي الانشغال هل هذه ليلة القدر أو لا؟ إن رأى الإنسان فيه شيء الحمد لله، وإلا ينشغل في العبادة.
قال عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشدد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى، متفق عليه. قال الحاكم: قل لا تشدد الحال بضم أوله بلفظ النهي، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي: نعم، هو أبلغ من صريح أهلي، كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلى هذه البقاع انتهى. والحديث يبني على فضيلة هذه المساجد الثلاثة، وأنه لا يجوز السفر إلى غيرها لفصل التقرب والتبرك كزيارة القبور والصالحين والمواضع الفاضلة، وقد حصل بسبب ذلك ما لا يفهم من الشرك والبدع.
كذلك لا يجوز الإنسان أن يسافر لأجل الاعتكاف في مسجد معين إلا المساجد الثلاثة. واضح؟ لا يجوز الإنسان يسافر لطلب بركة بقعة معينة إلا المساجد الثلاثة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم أكبر.